هذا يقوله من يقول أنا من الجلالة وطلع الثنائي متى أضع الإمامة تعرفون. من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة. هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا. ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: فصل. هذه أصناف المفتين وهي خمسة. وكل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس، فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة.
كل صنف منها يشترط فيه حفظ المذهب، بعد من هذا يستثنى منه الأول وهو المفتي المستقل، فلا حاجة إلى أن يرتبط بالمذهب. أما غير المستقل فنعم، لا بد أن يعرف المذهب الذي يريد أن تكون الفتوى على أصوله.
فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمر عظيم. ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد ذلك، ولو وقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها، ويلتحق به المتصرف النظار البحاث من أئمة الخلاف وفحول المناظرين، لأنه ليس أهلا لإدراك حكم الواقعة استقلالا لقصور آلته، ولا من مذهب إمام لعدم حفظه له على الوجه المعتبر. فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في
المذهب، والعلة في ذلك واضح، لأن الأصولي مثلا أو الجدلي قد يكون غير عارف الفقه فلا يحل له الفتوى، الفتوى لا تحل إلا لمن كان فقيها، وأما من كان عالما بجلال عالم من أصول الفقه وما أشبه ذلك فلا يحل له أن يفتي. نعم.
فإن قيل من حفظ كتابا أو أكثر في المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة أحد ممن سبق ولم يجد العامي في بلده غيره، هل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إليه وجب التوصل إليه بحسب إمكانه. فإن تعذر ذكر
من الحمد لله السبل سهلة إلى المفتين، الطرق كثيرة، منها المراسلة ومنها المهاتفة، متيسر جدا والحمد لله.
فإن تعذر ذكر مسألته للقاصر، فإن وجدها بعينها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يقبل خبره نقل له حكمها بنصه وكان العامي فيها مقلدا صاحب المذهب. قال أبو عمرو: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم، والدليل يعبده. وإن لم يجدها مسطورة بعينها لم يقسها على مسطور عنده، وإن اعتقده من قياس لا فارق فإنه قد يتوهم ذلك في غير موضعه. فإن قيل هل لمقلد،
هذا منزلة العام في الواقع، وإن كان يقرأ الكتب لكن لا يعرف. الله المستعان، الآن بدأ العوام الذين لا يعرفون الشيء يراجعون كتب العلماء، يراجعون كتب العلماء ويفتون أنفسهم بمقتضاه. مثلا في الطلاق، الطلاق من المعروف أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على أن الطلاق في طهر جامع فيه واقع، وأن الطلاق في الحيض واقع، ولا أشكال فيها. فبدأ الناس الآن ينقبون ويفتشون عن الكتب التي فيها أنه لا يقع، ولا يلجؤون إلى هذا إلا إذا ضاقت عليهم الحيل. حتى النساء بدأت تراجع إذا طلقها زوجها بطول جماعة فيه وكانت تحب أن ترجع إليه، نعم لا سيما إذا كانت تطلق هي الأخيرة، بدأت تنقل. قال ابن القيم في زاد المعاد قال شيخ الإسلام بكذا وكذا، علشان يأخذون مخرج ومشكلة هذا. ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العام على هذا، أن يقولوا لهم لا تأخذوا الحكم من الكتب، أنتم عوام لا تعرفون شيئا.
فإن قيل هل لمقلد،
يعني اليوم امرأة تجادلني في هذه المسألة اللي جاءت، مع أن صادر الحكم من القاضي بالبينونة الكبرى، لكن وقال ابن القيم كذا وكذا، ولو قال ابن القيم حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يمكن نقضه إلا إذا خالف نص كتاب أو سنة أو إجماعا قطعيا أو ما يعتقده القاضي. وأما إذا لم يكن بهذه المثابة فإنه لا يجوز حكم، ولا يجوز أن يفتي أحد بخلافه أيضا في نفسه.
غريب يا شيخ، هذا جهل جديد يعني عند الناس.
أيهم؟
يعني رجوع العام هو النساء إلى الكتب.
إيه الناس، أكثر الناس الآن مع الأسف أكثر الناس يبون الهوى فقط، لا يرجون الهدى. لكن مع ذلك الحمد لله فيه يعني بعض، يعني يكونوا بعد يرجعون إلى العلماء بعد ما يراجعون ويجادلون العلماء فيما راجعوا حتى يقنعوا، الحمد لله نوعا ما.
فإن قيل هل لمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه، قلنا قطع أبو عبد الله الحليمي وأبو محمد الجويني وأبو المحاسن الروياني وغيرهم بتحريمه. وقال القفال المروزي يجوز. قال أبو عمرو قول من منعه معناه لا يذكره على صورة من يقوله من عند نفسه، بل يضيفه إلى إمامه الذي قلده. فعلى هذا من عددناه من المفتين المقلدين ليسوا مفتين حقيقة، لكن لما قاموا مقامهم وأدوا عنهم عدوا معهم، وسبيلهم أن يقولوا مثلا مذهب الشافعي كذا أو نحو هذا، ومن ترك منهم الإضافة فهو اختفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح به ولا بأس بذلك. وذكر صاحب الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه: أحدها يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده لأنه وصل إلى علمه كوصول العالم، والثاني يجوز إن كان دليلها كتابا أو سنة، ولا يجوز إن كان غيرهما، والثالث لا يجوز مطلقا وهو الأصح والله أعلم.
العامة لا ينبغي أن يقلدوا الفتوى أبدا، لأنهم يضيعون ويضيعون. وكذلك المقلدون، قال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء على أن المقلد ليس عالما، وصدق المقلد ليس بعالم، إنما هو حاكي فقط يحكي قول غيره. العالم الذي يفتش عن حكم المسألة في الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وأما مجرد أن يأخذ كتاب زاد المستقنع أو غيره من كتب الفقه ويفتي بحسبه فهذا ليس من العلماء. لكن الضرورات لها أحكام، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة أعجبتني، وهي أن التقليد بمنزلة أكل الميتة. متى يجوز؟ عند الضرورة. وكذلك استفتاء المقلد بمنزلة أكل الميتة يجوز إذا لم نجد عالما مجتهدا. نعم.
فصل في أحكام المفتين. فيه مسائل: إحداها الإفتاء فرض كفاية، فإذا استفتى وليس فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره فوجهان، أصحهما لا يتعين لما سبق عن ابن أبي ليلى، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة. ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.
والأولى للإنسان إذا استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن لا يفتي إلا للضرورة، مثل أن يكون الذي أعلم منه غير حاضر، أو يكون المستفتي لا يعرف مكانه، أو ما أشبه ذلك. وإلا فالأفضل أن يقول اذهب إلى فلان، أولا ليسلم من غائلة الفتوى. الفتوى ليست شيئا يتسابق الناس إليه، السلف كانوا يتدافعون. وثانيا أنه قد يكون عند العالم الذي أحال عليه ما ليس عنده. نعم.
الثانية إذا أفتي
إذا سأل عمين عما لم يقع لم يجب جوابه. ولهذا كان بعض السلف إذا سأله إنسان قال هل وقعت الحادثة بك، إذا قال لا قال انتظر حتى تقع. لكن طالب العلم إذا سأل عن ما لم يقع من أجل التفريع على القواعد والأصول فإنه يجاب، لأن هناك فرقا بين إنسان عامي يريد أن يعرف مسألة من المسائل وينتهي، وبين طالب العلم يريد أن يفرع على القواعد والضوابط حتى ترسخ القواعد والضوابط ويعرف أمثلتها. نعم.
الثانية إذا أفتى بشيء ثم رجع عنه، فإن علم المستفتي برجوعه ولم يكن عمل بالأول لم يجز العمل به.
الضمير يعود على إيش؟
بالأول،
على الأول.
وكذا إن نكح بفتواه واستمر على نكاح بفتواه ثم رجع لزمه مفارقتها، كما لو تغير اجتهاد من قلد.
هذا كان فيه نظر، والصواب أنه لا يلزم مفارقته ولا يلزم نقل الفتوى الأولى، وذلك لأنه لا يعلم الصواب في الأول أو في الثاني إلا إذا صرح المفتي بالرجوع. وإذا صرح بالرجوع أيضا فإن كان الأول المستفتي قد عمل بالفتوى الأولى فهو على ما عمل، وإن كان لم يعمل فنعم يترك العمل بها. وذكر أهل الفرائض أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسألة الحمارية حكم بالأول أن الإخوة الأشقاء لا نصيب لهم، ثم حكم في الثاني بمشاركتهم للأخوة من الأم، ثم قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. يعني معناه أن الفتوى لا تنقض بالفتوى، ولو أننا قلنا كلما رجع عالم عن فتوى الأولى أبطلنا الفتوى الأولى وألزمنا بالفراق في باب النكاح وبرد السلعة في باب البيع وما أشبه ذلك لا فسدت الأحوال الآن. والصواب خلاف ما قاله النووي رحمه في هذه المسألة. نعم.
كما لو تغير
وأما من قلده في القبلة في أثناء الصلاة بينهما فرق عظيم، السبب لأن القبلة محسوس علمها محسوس، ويتعين يتبين الخطأ قطعا، ولا بد أن يتجه إلى القبلة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون في قباء، فجاءهم آت فأخبرهم بأن القبلة صرفت إلى الكعبة فاستداروا إلى الكعبة. وأما مسائل العلم فهي كلها مسائل اجتهادية مبنية على ما يغلب على الظن. نعم.
كما لو تغير اجتهاد من قلده في القبلة في أثناء صلاته، وإن كان عمل قبل رجوعه فإن خالف دليلا قاطعا لزم المستفتي نقض عمله ذلك، وإن كان في محل اجتهاد لم يلزمه نقضه، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وهذا التفصيل ذكره الصيمري والخطيب وأبو عمرو واتفقوا عليه ولا أعلم خلافه، وما ذكره الغزالي والرازي ليس فيه تصريح بخلافه. قال أبو عمرو: وإذا كان يفتي على مذهب إمام فرجع لكونه بان له قطعا مخالفة نص مذهب إمامه وجب نقضه، وإن كان في محل الاجتهاد لأن نص مذهب إمامه في حقه كنص الشارع في حق المجتهد المستقل.
هذا متوجه إذا قال المفتي للمستفتي: أفتيتك على مذهب فلان، على مذهب فلان، لأنه تبين الآن أنه أخطأ فيجب الرجوع إليه. فإذا قال أفتيتك على مذهب فلان فكأنه ناقل، كأنه ناقل لمذهبه، فإذا تبين الخطأ وجب الرجوع. وأما إذا أفتاه من عند نفسه بناء على ما عرفه من مذهب الإمام الذي يتبعه أو الذي يقلده فإنه لا يلزم النقض، لأنه ليس مخبرا عن مذهب الإمام الذي كان يقلده. نعم.
وإن كان في أما إذا لم يعلم المستفتي برجوع المفتي فحال المستفتي في علمه كما قبل الرجوع، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل، ويلزم المفتي إعلامه قبل العمل وكذا بعده حيث يجب النقض. وإذا عمل بفتواه في إتلاف فبان خطأه وأنه خالف القاطع فعن
لا خطأه بالواقع بالأمس
وأنه خالف القاطع فعن الأستاذ أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى ولا يضمن إن لم يكن أهلا، لأن المستفتي قصر، كذا حكاه الشيخ أبو عمرو وسكت عليه وهو مشكل. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما.
المعروفين على قولي الغرور، يعني هل يضمن الغار أو لا؟
نعم. وينبغي أن يخرج الضمان على قولي الغرور في المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أو يقطع بعدم الضمان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء.
وهذا هو الأول، القطع بعدم الضمان، لأن المفتي ما ألزمك ولا ألجأك إلى أن تعمل بفتوى، أفتاك بناء على أنه يجب عليه الإفتاء إذا سأله سائل. وأما كونه يضمن ففيه نظر. نعم.
الثالثة: يحرم التساهل في الفتوى، ومن عرف به حرم استفتاؤه، فمن التساهل ألا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر، فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة. ومن
التساهل في الفتوى لا شك أنه حرام، ولو قيل إنه من كبائر الذنوب لم يبرد، لأن الله قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز التساهل. وإذا عرضت لك مسألة وأنت لا تعرف حكمها قل له انتظر، وإلا فتبي لغيرك. أما أن تقول سأفتي ولا أصرف فهذا غلط. ومن ذلك أيضا بعض العوام الآن تجدهم في المجالس ترد مسألة: والله أنا أظن هذا هو الحق، أظن هذا هو السبب، وما عنده شيء يبني عليه إلا مجرد هوى. فلا يجوز أن نأخذ بذلك إطلاقا. ومن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. مثال ذلك لو قال قائل: يسأل يقول هلك هالك عن بنت وأخ وعم، بنت وأخ وعم شقيق. قال البنت لها النصف والباقي للأخ، على حرام ما يجوز أقول ذلك. يحتاج إلى السؤال، هذا الأخ ما هل هو شقيق أو لأب أو لأم؟ إن كان لأم فلا حق له، والباقي للعم، للعم الشقيق، لأن البنت تحجب الأخ من الأم. وإن كان شقيقا أو لأب فله الباقي واسقط العم. فيجب أن تسأل، لكن هل يجب أن تسأل عن انتفاء الموانع، أو تقول الأصل عدم المانع؟ الثاني، الأصل عدم المانع. فإذا قال لك قائل لك هالك عن كذا وكذا، أو سألك عن مثلا إنسان اشترى من شخص سلعة، لا تقول متى اشتراها، هل اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني؟ تقول هكذا ولا ما تقول؟ لا تقول، لأن الأصل عدم الموانع. هلك هالك عن بنت، يصح أن يجب عليك أن تقول هل البنت حرة أو رقيقة؟ لا. لكن لو فرض أن المانع خفي على الناس وأنه يحتاج إلى الاستبصال، فهنا لا بأس أن نسأل. ومن الأمثلة على هذا، إذا جاء إنسان يسأل يقول إنه طلق امرأته في حيض، إن كنا نقول بوقوع الطلاق في الحيض كما هو رأي جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، فلا حاجة للاستفسار. أولا السبب لأنه يبي يقع على كل حال، وإن كان إن كنا لا نقول بوقوع الطلاق في الحيض فنسأل هل هي حائض أو لا. هذا إذا كان الحكم خفيا، وكان هذا الحكم خفيا قبل 10 سنوات أو أكثر، لكن الآن صار الحكم نعم صار معروفا، وصار عند العامة قضية مسلمة أن الطلاق في الحيض لا يقع. نعم.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة، أو
إن تقدم المعرفة بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبالغة، لأنه قد عرف الحكم فلا حاجة إلى أن يقول سأتثبت. أو مثلا كان يعرف القضية من أصل من قبل واستفتي فيها، ما حاجة أن يتوقف.
ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروه نفعه، أو التغليظ على من يريد ولمن يريد ضره. وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها.
مثال ذلك، مثلا الإنسان جاء يسأل يقول إنه اشترى شقصا من أرض، من المعلوم أنه إذا اشترى شقصا من أرض فللشريك الشفع. فجاء يسأل قال أخشى أن يشفع الشريك ويأخذ الشقص، فقال له شخص آخر وقف وقف، إذا وقف ما عاد ما في أخذ الشفع، وإلا أو يقول هبه لواحد، نعم قل وهبت لفلان، ما في الشفعة، لأنه انتقل عن ملك المشتري. هذا لا يجوز، لا يجوز أن تفتح له باب الحيل لإسقاط حق الغير. أما الحيل المباحة لا بأس، فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليها، بل في القرآن الإرشاد إليها. أيوب لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة ماذا قيل له؟ قيل خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل لهم إنهم يأخذون التمر الجيد الصاع بالصاعين أرشدهم إلى حيلة مباحة، فقال بيع الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم طيبا، هذه حيلة مباحة. إنسان جاء للشخص قال إنه طلق زوجته 3 مرات ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا ندري متى تتزوج، لا ندري متى تتزوج، وهو مشتاق إليها يريدها. فقال له شخص: شوف فلان شاب طيب، نعم اذهب إليه وقل له تزوجها وأنا أعطيك المهر، نعم وبيت عندها ليلة وطلقها. وطبعا بيت عندها ليلة وجامعها، ففعل. هل تجوز هذه الحيلة أو لا؟
لا تجوز.
ما تجوز؟
لا.
اللهم أعننا من هذه.
آمين.
هذا سيكون فيه ذم الشمل وجمع العيال، نعم، وفيه مصلحة لهذا الثاني الأخير، يأخذ مهر ويبقى عند هذه المرأة 3 ليال 4 ليال، ما في مصلحة هذا.
جمع الشمل على الباطل.
لا، يقول هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، وهذا من كبائر الذنوب. فلو فعل لم تحل للأول ولم تحل للثاني، لا للأول ولا للثاني، لا للثاني لأن نكاحه غير صحيح، والأول لأن التحليل إنما يكون فيما إذا نكح الزوج. ولهذا التعبير القرآن سبحان الله العظيم: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زوجا، ولا يصدق أن يكون زوجا حتى تتم الشروط وتنتهي الموانع. يعني لم يقل حتى تنكح رجلا غيره، قال زوجا، فإذا اختل شرط من شروط النكاح الثاني لم تحل الأول، لابد أن تنكح زوجا. فعلى كل حال، الحيل على إسقاط الواجبات أو انتهاك المحرمات هذه ممنوعة الشرع، ولم يفعلها إلا إخوان القردة والخنازير، وهم اليهود، هم الذين فعلوها. اعتدوا في السبت حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل، فصارت الحيتان يوم السبت تأتي شرعا على وجه الماء، وفي غير يوم السبت لا تأتي، ويوم لا يسبتون لا تأتيه، فطال عليهم الأمد، وصاروا ينظرون إلى هذه الحيتان نظرة صعبة، فقالوا نضع حيلة، نضع شباكا يوم الجمعة، وتأتي الحيتان يوم السبت تساقط فيها، ولا نأخذها اليوم يوم الأحد. هذا الفعل ظاهرها الإباحة، لأنه يعني لم يصير يوم الأحد يوم السبت، فقلبوا، فقيل لهم كونوا قردة خاسئين. واختار الله عز وجل أن يكونوا قردة، لأن أقرب الحيوان إلى الإنسان هو القرد، وهذا العمل قريب من العمل المباح، لأن ظاهره أنه مباح. فإياكم الحيل، لا تفعلوها ولا تفتحوها لأحد. نعم.
فاحتسب في، وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها، فذلك حسن جميل، وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا، فقول سفيان: إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. ومن الحيل التي فيها شبهة ويذم فاعلها الحيلة السريجية في سد باب الطلاق.
طيب، هذا يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه أتاه رجل ضاقت عليه الحيلة، كلم زوجته في الليل في الفراش فأبت أن تتكلم، هجرته، فقال: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. وكانوا لا يعرفون يمين الطلاق. يمين الطلاق أول من نشره هو شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يعرف اليمين الطلاق في السلف. الذي عرف هو يمين العتاق، لكن يمين الطلاق لم يكن معروف. هذا الرجل قال لزوجته: لئن أذن الفجر ولم تكلميني فأنت طالب. إذا أذن الفجر ولم تكلمه حتى لو أراد اليمين،
حتى لو أراد اليمين.
أنا أقول لكم الآن لم يكن الطلاق اليمين بالطلاق معروفا ومنشورا إلا من شهر السام فما بعد. حتى شهر السام يقول هذا ليس معروفا عند الصحابة يمين الطلاق. المهم هي أمسكت هذا وهي تريد فراقه، فأمسكت بهذا الحبل وقالت الآن صلحت الحال، فصار يكلمها ولكن لا تتكلم، تنتظر إيش؟ أذان الفجر. فضاقت عليه فذهب إلى أبي حنيفة وقال له القضية، فقال اذهب إلى المؤذن، اذهب المؤذن الآن قبل أذان الفجر، اذهب إلى المؤذن وأحكي له القصة وخلني أذن. فذهب المؤذن وأخبر القصة وقال أنقذني المسألة ضاقت علي، وذهب إلى أهله والمؤذن ذهب إلى المنارة. فأذن المؤذن ففرحت الزوجة وقالت الحمد لله الذي خلصني منك. فقال يقول يعني يأتي بلسان حاله، أنا ما أدري عنه مش ماذا قال، لكن سيقول الحمد لله الذي ربطك بي. قال الفجر ما بعد الفجر، هذا أخطر. مثل هذه الحيلة جائزة ولا غير جائزة؟ هذه جائزة. ويسهل إذا قيل كيف نظر الناس ربما يصلون الفجر، يقول هذه إما أن يقال المؤذن كبر مرتين أو ثلاثا ثم اقطع، والناس يعرفون أنك أخطأت إذا فعلتها، أو اذهب مرة ثانية وأذن في الوقت وقل لهم أني أخطأت في الأول.
السويفية ما هي يا شيخ؟
السريجية أن يقول كلما وقع عليك طلاق فأنت طالب قبله ثلاثة، علشان يقع عليها وهي بائن فلا تطلب. السريجية واتركوها حتى احتراج اهلي اني اخشى اني نسيته، لكن هم هكذا يقولون انه كلما وقع عليك طلاق فانت طالق قبله ثلاثه، يقولون ما يقع عليها الطلاق قبله، لانه اذا كان طالق ثلاثا نعم بانت ولا يقع عليها الطلاق، لكن تحتاج الى تذكر
شيخ.
نعم
احسن الله اليك. ما قولكم في قول بعض أهل العلم بأن المفتي لو ضمن المستفتي كما لو مثلا أوجب عليه مثلا بدنه،
لو ضمن المستفتي
في
إذا أخطأ يعني
في حج وهو ليس مستحقا لذلك الضمان، فهل يضمن أو لا يضمن؟
نحن نرى أن المفتي إذا كان ليس أهلا للفتوى وأفتى بما فيه إتلاف، نرى أنه يضمن، وهذا أقل ما نعزره به. عرفت؟ نعم.
شيخ بارك
فعلى
هذا
أن
يعني حتى كبار طلاب
العلم في الوقت الحاضر ما يتكلمون بنص كلمة، لو سألهم أحد عن مثلا عن غسلت يدي ثلاث مرات فأضرب في الذهاب. لا
ما هو مراد
بالله هذا،
إن كان هذا مرادهم فليس
بصحيح. وكما قلنا قبل الفتوى بالتقليد بالضرورة لا بأس به.
مش الآن شيخ يعني حال الناس ماذا نقول ماذا يفعل الإنسان؟
أما المتسرعون فهذا لا عبرة به، لأن فيه الآن طلبة الصغار مرة توهم بدأوا يأخذون العلم، تجد يتربع كأنه أكبر عالم في الدنيا، هذا غلط. لكن الإنسان عارف نفسه وعارف من القضية وعارف من الحكم، خلي الناس يتعوم هكذا، لأن إذا لم تفتيه أنت سوف يسأل من لا يعلم، من لا يعلم أبدا، من ليس عنده علم ولا دين. نعم سليم. كيف؟ شلون؟
أقول العام
ولا بد أن يكون المفتي عدلا، لا بد أن يكون عدلا. لكن إذا كان فاسد العقيدة لكن عنده فقه وعالم بالفقه، ما في مال أن نستفتي
المحلل مثلا.
نعم.
ما هو الشرط الذي تخلف في صحة النكاح؟
إنه غير قصد. نعم، بواسطة قصد. ومن هنا نعرف أن المقصود بالنكاح هو الدوام والاستمرار، وهذا هو مأخذ، يعني أحد المآخذ، مآخذ من قال إن النكاح بنية الطلاق لا يحصل، لا يصح. من جملة ما أخذوا أو مجلس ما أخذهم إن النكاح إنما يراد به الدوام والاستمرار.
أي قصد الدوام؟
لا، هذا استنباط. نعم. إيش؟ نعم. كيف؟ يعني إذا أفتى في مسألة. إيه. إذا تيقنت أن هذا خط وهذا صوت، ما حاجة. ما حاجة. نعم. المحرمة ضابطها كل حيلة يتوصل بها إلى إسقاط واجب أو انتهاك محرم، هذه الحيلة. الحيلة المباحة كل حيلة يتوصل بها إلى مقصود شرعي ولكنها لا تتضمن محرم. نعم. نعم. ايش؟ اي معلوم، ما في شك. يعني اذا افتى بحل مسألة من كبائر الذنوب وعملها المستفتي عليه اثم ولا شك. من دل على خير فله مثل اجر فاعل، ومن دل على شر كذلك. كيف عدل الذي نصب نفسه مفتيا؟ ايش؟ نعم. اذا كان من طرف واحد فالظاهر ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام والمحلل له، يعني اذا كان عالم. اما النكاح فلا يصح، النكاح لا يصح. ولكن هل العبره بنيه المراه او بنيه الزوج؟ التحليل، يعني هل العبرة بنية الزوج المحلل أو المرأة أو بهما جميعا؟ من العلماء من يقول العبرة بنية الزوج، متى كان نية التحليل فالنكاح باطل، أما الزوجة فلا عبرة بنيتها. وذكروا ضابطا في هذا وقالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة ليس بيدها فرقة. وقال بعض العلماء بل إذا نوت المرأة التحليل والزوج الثاني لم ينو التحليل فإن النكاح لا يصح. فإذا قيل الأمر بيد الزوج يقدر يقول ما لم طلق، قلنا لكن قد تسيء العشرة معه وتسقيه الحنظل وتحاول أن تفارقه حتى يفارقه، وهذا القول لا شك أنه قوي، فيقال هنا النكاح صحيح بالنسبة للزوج لأنه ما نوى التحليل، غير صحيح بالنسبة للزوجة. والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقام محمود الذي وعد. الإمام في اختبار يدور لنا السراجية، وهي أظن في تعليق الطلاق، تعليق الطلاق بالشروط. انتهى الوقت. نعم.
الرابعة، ينبغي أن لا يفتي في حال تغير خلقه وتشغل قلبه ويمنعه التأمل، كغضب وجوع وعطش وحزن وفرح غالب ونعاس أو ملل أو حر مزعج أو مرض مؤلم أو مدافعة حدث، وكل حال يشتغل فيه قلبه ويخرج عن حد الاعتدال.
الصواب يشتغل فيها قلبه.
وكل حال يشتغل فيها قلبه ويخرج عن حد الاعتدال، فإن أفتى في بعض هذه الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب جاز وإن كان مخاطرا بها.
نعم، هذا الفصل أو هذه الرابعة تؤخذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وعلى قياس القضاء الفتوى. فإذا كان منشغل البال لسبب باطني أو ظاهر فإنه لا يجوز أن يفتي، لأن الفتوى هنا في هذه الحال تكون مبنية إما على تصور غير صحيح أو على تطبيق غير صحيح، لأنه إما أن لا يتمكن من تصور المسألة تماما أو لا يتمكن من تطبيقها على الأدلة. رجل مثلا منزعج من الحر، حر شديد ما في مكيفات ولا مراوح، وهو رجل كثير اللحم ويتسبب عرق، يجي واحد يقول أفتني، ما يتمكن. أو برد شديد، برد مؤلم، أو أي سبب يؤدي إلى عدم التصور أو عدم التطبيق فإنه لا يجوز أن يفتي فيه. لكن لو فرض أنه أفتى، تحمل وأفتى وأصاب الصواب، فهل تنفذ الفتوى أو لا؟ يقول مؤلفنا تنفذ. نعم.
الخامسة، المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقا من بيت المال إلا أن يتعين عليه وله كفاية، فيحرم على الصحيح. ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا.
الصحيح أنه لا يحرم حتى وإن كان له كفاية، وذلك لأن الرزق من بيت المال ليس أجرة على الفتوى، ولكنه تبرع أو عطاء لمن يقوم بهذا العمل. ولهذا لا يقال للمفتي كل مسألة لك 10 ريالات مثلا، لا، هذا من رزق المال لمن يقوم بهذه المصلحة للمسلمين، فإذا قام بها استحقها سواء كان عنده كفاية أو لا. نعم.
ثم إن كان له رزق لم يجز أخذ أجرة أصلا، وإن لم يكن له رزق فليس له أخذ أجرة من أعيان من يفتيه على الأصح كالحاكم. واحتال الشيخ أبو حاتم القزويني من أصحابنا فقال له أن يقول يلزمني أن أفتيك قولا، وأما كتابة الخط فلا، فإذا استأجره على كتابة الخط جاز. قال الصيمري والخطيب لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقا من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم جاز. وأما الهدية فقال أبو مظفر السمعاني له قبولها بخلاف الحاكم فإنه يلزمه حكمه. قال أبو فإنه يلزم حكمه. قال أبو عمرو ينبغي أن يحرم قبولها إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد كما في الحاكم وسائر ما لا يقابل بعوض. قال الخطيب وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار.